بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، والتعليقات السلفية على تفسير القرطبي للعلامة عبد العزيز بن ناصر الشعيبي رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله. وبعد، قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي يعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك، بأعيننا أي بمرأى منا وحيث نراك، إلى أن قال كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة، وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف، لا رب غيره، إلى آخره. قال الشيخ
نعم،
رحمه
طالما
الله
أنه مش على قاعدة الأشعرة، طبعا يسلك هذا المسلك في كل الصفات. نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله بمرأى منا وحيث نراك، هذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وما عداه خلاف مذهب أهل السنة.
نعم، لكن لابد أن نضيف إلى بمرأى منا وحيث نراك، ولعل يعني حيث نراك توضح، لكن الأوضح أن نقول بأعيننا، بمرأى منا بأعيننا، حتى نجمع بين تأويل المعنى الذي دل عليه السياق وبين إثبات الصفة التي دلت عليها الإضافة. تجري بأعيننا، فإن إضافة العينين لله سبحانه وتعالى من إضافة الصفة الموصوف، لأن الله عز وجل لو لم يكن محلا للاتصاف بالعينين لما صحت الإضافة إليه. إذا نجمع بين التأويل الذي دل عليه الدليل، وهذا لا غبار فيه عندنا، فنحن التأويل الذي دل عليه الدليل لا ننكره، ولهذا نحن ننفي التحريف لا ننفي التأويل. لو كنا ننفي التأويل لقالوا: كيف تأويل وأنتم تنفون التأويل؟ نحن ننفي التحريف، وإن كان بعض أهل العلم ينفي التأويل ويقصد به التحريف، لكن الصحيح أن الإنسان حتى يتميز في مصطلحه يقول بنفي التحريف، كما قال شيخ الإسلام في الوسطية: من غير تحريف ولا تعصيل. لأنك لو قلت تأويل وجئت تؤول قالوا: أنت تؤول، كيف تثبت وما تنفيه؟ لكن لو قلنا من غير تحريف وبقي التأويل وقلنا تأويل الآية كذا، فلا إشكال في ذلك. فنحن نثبت الصفة بالإضافة ونؤول للمعنى بمرأة منا، وإن كان كلمة حيث نراك فيها إشارة إلى الرؤية البصرية. نعم،
قول القرطبي رحمه الله تعالى: فرفع
اقرأ. قال الشيخ العثيمين في عقيدة السنة جماعة وأجمع للسنة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأجمع أهل السنة
أو هات وانظر. نعم، وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيد قول النبي في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأما تقرات ابن إبراهيم على الوسطية فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
قال: هذه الآية فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم، طيب.
قول القرطبي رحمه الله تعالى: فرفع.
يبقى إثبات العينين من أي وجه يا أخوان؟ وأنت تؤول وتقول بمرأة منا، قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة. نعم، كذلك ولتصنع على عيني. نعم، يد الله فوق أيديهم، قاعدة الإضافة بها نثبت هذه الصفات. نعم،
قول القرطبي رحمه الله تعالى: فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها وجهي، فأسألك بحق آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني، إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: هذا الكلام لا يليق بالأنبياء، فيجوز أن يقال إنه غير صحيح.
نعم، ثم أيضا السؤال: فأسألك بحق آباء كذا وكذا، ذا كما قلنا من التوسل الممنوع. نعم، لكن إنسان يسأل الله عز وجل بمحبة الأنبياء، بإيمانه بالأنبياء، طيب وما وجه المشروعية هنا؟ أنه توسل بعمل صالح، توسل بعمل صالح، توسل بعمل صالح. أما التوسل بالذوات أو بالجاه أو بالحق أو غير ذلك، هذا كله من التوسل غير مشروع. نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال ابن خويز من داد، واستدل أيضا من جوز ذلك بأن أيمان المسلمين جرت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبه يحلف لي بحق ما حواه هذا القبر وبحق السكن وبحق الساكن هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالحرم والمشاعر العظام والركن والمقام وما يتلى فيه.
هذا طبعا كلام ما نظن أبدا أهل المدينة يفعلونه من العلماء، ويقول من عهد النبي أن يحلفوا بالنبي، كيف والنبي علمهم صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال من كان حلفا فليحلف بالله، كيف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس من عادة النبي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم يحلفون بالنبي؟ هذا كلام غير صحيح ومردود بالمرة. نعم. قال الشيخ
رحمه الله تعالى ما ذكره المصنف خلاف السنة، والصحيح أنه لا يجوز الحلف بغير الله.
نعم. قال الشيخ ابن باز،
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك،
لأنه قال من كان حليفا فليحلف بالله، فنحلف بالله باسم من أسمائه صفة من صفاته، الحلف بالصفة. نعم. كان النبي يقول والذي نفسي بيده، فالحلف بالاسم الحلف بالصفة هذا حلف مشروع، أما بالمخلوق فلا يجوز أن تحلف بمخلوق أبدا، أما الله عز وجل يحلف ما شاء من خلقه، والحلف تعظيم للمحلوف به، وحلف الله عز وجل أو قسم الله عز وجل بشيء من المخلوقات يعود على تعظيمه هو سبحانه، لأن هذه المخلوقات عظيمة، والله عز وجل إذ يحلف بها يلفت النظر إلى أنها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة من خلق الله عز وجل، فيعود ذلك إلى تعظيم الرب سبحانه. نعم.
ولا نعم. بالأمانة،
هذا كذب وتدليس، يعني النبي قال لعمر لا تحلفوا بآبائكم، طب هو عمر له أباء ولا أب فلو كان يقول لعمر لا، يقول عمر لا تحلف بأبيك، حتى لو قال لا تحلف بأبيك ليس قصرا لعمر، لأن النصوص لابد أن تجتمع. طب والنبي من كان حالفا، من كان من ألفاظ العموم، حالفا فليحلف بالله، ها طيب من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ما قال عمر، لكن هذا يعلم الذين أمامه يبصمون على قوله فيقول النبي كان يقول لعمر لا تحلفوا بكم، وأب عمر هذا ماذا كافر، يبقى إذن النهي عن هذا الوضع الخاص. طيب ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يظنون أنهم يعجزون أهل السنة، مثل ما يقول هو وصاحب الخواطر وغيره وغيره لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد في قول النبي هذا فهل أنت تتخذ القبر مسجدا، أن تأخذ القبر مسجدا، هل تسجد للقبر، هل تسجد، قل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات في رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن هذا نهي على البناء على القبر، فهؤلاء من أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. نعم. وقول أهل العلم يا أخواني يتبعون المتشابه، أنا أخشى أن من كثرة كلام أهل السنة في هذا أن يظن الظان أن المتشابه في دليل لهم ولا تستدل أنت به، لا نقول هم يستدلون كلام والتعليق على استدلالهم أنهم يتبعون المتشابه، يعني ما فيه ما يستدلون به ويلبسون به على الناس لخفاء الدلالة فيما يستدلون به على بعض الناس، وإذا المتشابه حق والمحكم حق، ولهذا قال سبحانه وأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. فهذا الزيغ في مسلكهم. أما المتشابه حق وعليه. لما نقول لا تحلفوا بآبائكم هذا عام، خصص أنت عمر، فين التخصيص؟ هل دليل على التخصيص؟ الأصل في الأحكام هو رجل أصول المفترض، الأصل في الأحكام العموم، إلا إذا ورد دليل على التخصيص. أين التخصيص؟ تخصيص عمر، ثم النصوص الأخرى أيضا، وهكذا يرد عليهم في كل باب، في كل باب. نعم.
ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له بل هو باطل.
صحيح. نعم.
وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين.
ينسبون هذه الرواية، يعني يقول هذه الرواية لأحمد، لكن أحمد عنده رواية يوافق فيها جمهور أهل العلم. نعم.
ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ينهاكم وليس ينهاك، أن تحلفوا بآبائكم وليس أن تحلف بأبيك. فمن كان عام من ألفاظ العموم، حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، إلى غير ذلك ذكر الشيخ النصوص. نعم. قال القرطبي
رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى قال القرطبي رحمه الله تعالى وخامسها أمره صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا قول المصنف دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين خلاف ما عليه أهل السنة، بل هو بدعة لم يفعله أحد من السلف.
إيه نعم، لا شك التبرك بآثار الأنبياء والصالحين. قول المصنف دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين خلاف ما عليه أهل السنة. لا، التبرك بآثار الأنبياء، نعم، تبرك بآثار الأنبياء ورد بدليل، أما التبرك بآثار الصالحين لم يرد به دليل، بل هو بدعة. أما التبرك بأثار الأنبياء فهذا ثابت، والأدلة على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه، التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكذلك أيضا في حديث حلق شعره صلى الله عليه وسلم ودفع نصف الرأس ل أبي طلحة، وكذلك أيضا حديث أم سليم في أخذ عرق الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وليس التبرك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العلماء يقولون هذا للأنبياء. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بآثاره، إنما يتبرك بماذا؟ بعلومهم، أي ينتفع بمجالستهم والانتفاع بهم، كما جلس العلماء و أهل الصلاح. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى والله تعالى ليس بذي جنس. قال الشيخ أهل السنة لا يتكلمون بمثل هذا بنفي ولا إثبات.
نعم، ليس بجسم بذي جسم، أهل السنة يتكلم بمثل هذا بنفي ولا إثبات، أي أن أهل السنة جماعة لا ينفون ولا يثبتون من جهة اللفظ الجنس الجسم، أما من جهة المعنى فيستفصلون، فإن قصد بالجسم المعنى الذات القائمة بنفسها والموصوف بالصفات التي ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير فنعم، وأما إذا قصد بالجسم الجسم المركب من أجزاء يحتاج بعضه إلى بعض فهذا لا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال عمرو بن دينار إنه مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا.
ما أخذ على العقرب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى المعروف أن المأخوذ على الحية لا على العقرب.
معروف أن المأخوذ على الحية لا على العقرب. القرطبي رحمة الله عليه قال في التفسير في أربع مسائل، الأولى وكلبهم، قال عمرو بن دينار إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا، قال في ليلها أو في نهاري، وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه. نعم. ولا ندري ما معنى يعني ما أخذ على العقرب أو على الحية، وهل هذا ثابت أم لا؟ فإن العقرب تضر، معروف العقرب تلدغ من ذوات السموم. نعم. كذلك الحية. نعم. فالله أعلم بالمراد هنا.
قول قرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يريدون وجهه أي طاعته. قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل.
فإننا نثبت صفة الوجه الله سبحانه وتعالى بالإضافة، يريدون وجهه. قال الطبري في تفسيره: يريدون أي بفعلهم ذلك وجهه، يعني لا يريدون عرضا من عرض الدنيا، إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. والبغو يقول: أي يريدون الله، يريدون وجهه، يريدون الله، لا يريدون به عرضا من الدنيا، يريدون الله. ففيها إثبات صفة الوجه، فالآية في إثبات صفة الوجه. فنحن نؤول: يريدون الله، لا يريدون به عرضا من الدنيا، لا يريدون عرضا من عرض الدنيا، نؤول لكن مع إثبات الصفة بدليل الإضافة. نعم. لكن القرطبي لأنه ماشي على هذه القاعدة تأويل الصفات، تحريف الصفات، فقال أي طاعته. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى: مسألة أسند الدارمي. قال حدثنا أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة. أسند الدارمي أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام الحديث، إلى أن قال ابن فورك: معنى قوله إن الله تعالى قرأ طه وياسين أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه، إلى أن قال: وقراءته إسماعه وإفهامه بعبارات يخلقها، إلى أن قال: لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث. قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: قول المصنف بعبارات إلى آخرها هذا خلاف قول أهل السنة والجماعة، وقوله إن كلام الله أزلي إلى آخره هذا من جنس كلام الأشاعرة.
نعم.
والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء.
نعم. هذا رد على الأشاعرة الذي يقول بأن كلام عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، والله ما يتكلم بحرف ولا صوت. قال: لأن كلام الله أزلي قديم، هذا المعنى القائم بالنفس، ولهذا كما قلنا صفة ذاتية عنده، لكن الأثر من أصله لا يثبت، فإن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، أين الدليل على ذلك؟ فالأثر من نفسه لم يثبت، لكن الكلام على نفي صفة الكلام عند الأشاعرة بالحرف والصوت. نعم. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى أسمع وأرى عبارة عن الإدراك.
إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية، تبارك الله رب العالمين.
نعم. قال الشيخ
معلقا: هذا تأويل لا يجوز.
نعم، لا شك أنه قال عبارة عن إدراك، يعني نفى السمع والبصر، إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى الحقيقيين. أما السمع أسمع، وأما البصر أرى. أنني معكما أسمع وأرى، ونحن نثبت صفة السمع والبصر لله عز وجل، فهما صفتان نثبتهما لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. والله يسمع بسمع حقيقي، سمعه حقيقي، ويرى سبحانه وتعالى ويبصر بعينين حقيقيتين، ورد دليل بالعينين. هل يجوز أن نقول ويسمع بأذنين؟ الجواب: هذا لم يثبت به دليل، فلا نثبت ولا ننفي، إنما نثبت أن الله سبحانه وتعالى يسمع بسمع، سميع بسمع سبحانه وتعالى. والمراد هنا أيضا أسمع وأرى ذكر أن الله سبحانه وتعالى معيته معهم، وأنه يحفظهما سبحانه وتعالى، فهذا يراد به النصرة والتأييد، لأن السمع أو البصر قد يراد يطلق ويراد به ماذا من وراء ذلك؟ الإدراك، إدراك المسموعات، إدراك المبصرات. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وقد يطلق ويراد به التأييد والنصرة، وقد يطلق ويراد به التهديد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبوا. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى من يأتي ربك مجرما،
قال الحافظ ابن القيم في الصواعق المرسلة: هو سميع بصير له السمع والبصر، يسمع ويبصر ليس كمثله شيء في سمعه وبصره. قال الحافظ ابن كثير في رسالة العقائد: فإذا نطق الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقوة والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، وجب اعتقاد حقيقته. شوف الفارق بقى بين حافظ ابن كثير وبين القرطبي، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة عليه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تغيير، وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتعرفه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل كلام شيخ الإسلام وإيضاح شيخ الإسلام للأمة المراد بهذا. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى،
شوف رسالة حافظ ابن كثير مطبوعة هذه العقائد. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى من يأتي ربه مجرما، أي يأتي موعد ربه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا تأويل،
من يأتي ربه يعني موعد ربه. الحافظ ابن كثير قال في هذا الموضع: الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة فرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي، ويرغبونه في ثوابه الأبدي. سبحان الله، شوف ينصحون لفرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وما يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، يحذرون ويرغبون. فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما أن يلقى الله يوم القيامة هو مجرم. من يأتي رب على الحقيقة، يأتي ربه يعني يلقى الله يوم القيامة وليس موعد ربه. وقال في قوله ومن يأتيه مؤمنا إلى آخره، أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة.
نعم، لا شك، الله عز وجل في جهة العلو، جهة العلو على العرش استوى. لما الذين يقول بنفي الجهة لا يثبتون علوا لله عز وجل بذاته على العرش. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال القرطبي رحمه الله: وأن الله هو العلي الكبير أي العلي على كل شيء بقدرته.
نعم، بقدرته وليس بذاته، فهذا نفي لصفة علو الذات. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: هذا تأويل، والصحيح خلاف ذلك، فهو سبحانه علي بالذات والقدر والقهر.
نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى:
هذا منهج السنة والجماعة، نثبت العلوين لله سبحانه وتعالى، علو الذات حقيقة وأنه مستوى على عرش حقيقة، استوى يليق بجلاله ليس كاستوائه استواء، وعلو الصفات، علو القدر وعلو القهر. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وما كان معه من إله، قال: من زائدة.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أهل السنة لا يعتقدون أن في القرآن زائد،
كما سبق هذا زائد من جهة عربية، أما من جهة معنوية من جهة المعنى فليس شيء في القرآن زائدا، وإنما هذا للتوكيد. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية، قال: النور في كلام العرب إلى أن قالوا: فيجوز أن يقال الله تعالى نور من جهة المدح، إلى أن قال: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية،
يعني لا من جهة صفة يعني. نعم.
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل المعنى أي به وبقدرته أنارت أضواؤها، إلى أن قال: فالكلام على التقريب في الذهن، إلى آخر ما قال في تفسير الآية،
يعني لا يثبت صفة النور. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: كثر خبط المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الآية، والآية من آيات الصفات، وأهل السنة يمرونها كما جاءت ويقولون إمرارها تفسيرها.
نعم، الله نور السماوات والأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، فنصف الرب سبحانه وتعالى بأنه نور، ومن آثاره سبحانه وتعالى وآثار هذه الصفات أنه سبحانه وتعالى خلق النور الذي به أيضا أنار السماوات والأرض. وهل من أسمائه عز وجل النور؟ هذه من أهل العلم من أثبت اسم النور، ومنهم من توقف في ذلك ولم يثبت، وقال بأنه لم يرد دليل صحيح صريح في إثبات اسم النور. فالعلماء علماء أهل السنة في إثبات اسم النور على قولين. انتبهوا اللي مر معنا مواضع نقول أهل السنة لهم قولان، أي مقتضى ذلك أنك لا تبدع أحدا من ذلك، ولا تنكر إنكار تغليظ لأن الأدلة تحتمل. فممن أثبت اسم النور ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله سبحانه سمى نفسه نورا، سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. هذا ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية. وممن ذهب إلى أنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى من المتأخرين علامة ابن باز رحمة الله عليه، قال: النور جاء مضافا فلا يسمى عبد النور، ولم يأتي اسم لله عز وجل النور. وهذا جواب اللجنة الدائمة أيضا. وكذلك ابن خزيمة تابع ابن القيم أيضا، يعني أقصد قال بقول ابن القيم. فابن خزيمة يرى أن من أسمائه عز وجل النور، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يثبت النور كصفة. قال شيخ الإسلام: ثم قول من قال من السلف بأنه هادي أهل السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات المسمى، بل قد يكونان متلازمين. وقال أيضا: وكذلك من قال منور السماوات والأرض، هذه السماوات والأرض منور السماوات والأرض، لا ينافي أنه نور، فهما متلازمان. ابن القيم ابن تيمية يثبتان ذلك، ابن باز رحمة الله عليه يقول لم يثبت في ذلك، وإن كان فلابد أن يكون مقيدا مثل ما ذكره الله: الله نور السماوات والأرض، يعني على هذا الوجه، ولا يكون النور كما قاله أيضا بعض العلماء. شيخ الراس ذكر هنا قال في الشرح: ومن أسمائه سبحانه النور، من أسمائه، وهو أيضا صفة من صفاته، فيقال الله نور فيكون اسما مخبرا به على تأويله بالمشتق، ويقال ذو نور فيكون صفة. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها. وذكر في حاشية أيضا بيتا عن ابن القيم في النونية: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحانه ذي البرهان. كذلك الشيخ الإسلام قال في الفتاوى: النص في كتاب الله وسنة رسول الله قد سمي الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر نص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقيل هو قدوم الملائكة، أخبر به عن نفسه تعالى فاعله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا تأويل خلاف ما عليه أهل السنة.
هو قدوم الملائكة، قدمنا إلى عمل ومعامل، نفسر بقدوم الملائكة، قال هذا تأويل خلاف ما عليه أهل السنة. صحيح. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار لا يتجزأ في جهة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا أنه يتحيز فيهما، إلى أن قال: وقيل على هذا أي بوركت بوركت من في النار، بوركت من في النار سلطانه وقدرته، وقيل أي بورك ما في النار من أمر الله تعالى الذي جعله علامة. قال الشيخ: قلت هذا تأويل خلاف لما عليه أهل السنة.
نعم، والوارد عن أهل العلم في معنى بورك، المعنى الأول بورك من في النار تقدس، أي قدس من سمع نداؤه من جهة النار، سمع نداء، وهذا النداء كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، وليس المراد حلوله في الأشياء. بورك من في النار، ليس المراد حلول الله عز وجل في الأشياء، فإن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، وإنما المعنى تقدس من سمع نداؤه من جهة النار، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن. والثاني أن المراد بورك من في النار ومن حولها، أن المراد بالتبريك الدعاء بالبركة لمن في النار وهو موسى، والنار المراد بها النور، المراد بها النور، فيكون هذا عائد على موسى عليه السلام. والمراد ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها، قيل الملائكة وقيل الملائكة وموسى. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى:
يعني القرطبي يريد أن يصل من هذا كله إلى ماذا؟ إلى نفي صفة الكلام له عز وجل، ولكن موسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره قال: عند تفسيره قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة،
يعني يكون من في النار لما موسى عليه السلام، ويكون بركة التبريك عائد على موسى، أو من تقدس من سمع نداؤه من جهة النار. نعم.
قال القرطبي رحمه
الله: المهم الذي سمعه موسى وكلام الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الشيء الثاني أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال: ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات المخلوقين، إلى أن قال كما أن
هذا كل تكييف لماذا يا أخوان؟ يعني هو يكيف بأنها اسمه الانتقال والزوال وغير ذلك. نعم.
إلى أن قال كما
يعني فلما أتاه، فالإتيان معناه انتقال وزوال وحركة وما أدري. نعم. وإنما تثبت الإتيان من غير تكييف، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
إلى أن قال
فهو هنا لما قال هذا لا يجوز أن يوصف الله بالانتقال والزوال وغير ذلك، فلهذا عطل الإتيان. طب هذا التعطيل كان عنده بعد ماذا؟ بعد التمثيل. هو ظن ان الاتيان هو اتيان كاتيان المخلوق تماما، فلهذا هو عطل الاتيان نظرا لان الاتيان هو كاتيان المخلوق تماما. اذا هو عطل بعدما مثل، وهكذا كل المعطله يعطلون بعد تمثيل، والممثله معطله كذلك. ليه؟ لانهم يعطلون الصفات الحقيقيه ويثبتون صفات لم يتصف الله عز وجل بها. فوجه الله الذي كوجوهنا هذا ليس وجها لله سبحانه وتعالى، هؤلاء عطلوا. فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. نعم.
إلى أن قال كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات، إلى أن قال اتفق أهل الحق خلقه،
يبدو فينا سقط. نعم. يعني كان يقول يعني الى ان قال اتفق الحق في ان الله خلق في موسى معنى من المعاني ادرك بها كلامه، يعني ما سمع موسى كلاما حقيقيا، انما خلق الله في موسى معنى من المعاني أدرك بها كلامه، أدرك بها كلامه، لأن كلامه عندهم المعنى القائم بالنفس ليس بحرف ولا بصوت. يبقى خلق الله في موسى إدراك إيه؟ معنى من المعاني أدرك به كلامه. طبعا هذا كله كلام باطل، لأنه عائد أيضا إلى تعطيل كلام الله عز وجل الحقيقة الذي هو بحرف وصوت، وأنه معنى قائم بالنفس أزلي قديم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: هذا تأويل لا يقال في صفاته شيء، بل تمر كما جاءت. والقرطبي رحمه الله كثيرا ما يتبع المعطلة بتأويل الصفات، فإنهم يفرون من التجسيم ويقعون في التعطيل، والسلف يمرون آيات الصفات
الأول يقعون في التمثيل ثم يقعون في التعطيل. كل معطل مثل. نعم. ما عطلوا إلا لما مثلوا. نعم.
والسلف يمرون آيات الصفات كما وردت، ويصفون الله تعالى بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها في بعض الأجسام.
نعم.
قال الشيخ
انظر ماذا قال: إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم، فهم كلام الله القديم من أصوات المخلوقة أثبتها في بعض الأجسام. من أصوات المخلوقة أثبتها في بعض الأجسام، في شجرة، في نار، في كذا، دي أصوات مخلوقة وليس كلام الله الحقيقي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله كلام الله القديم، هذا كلام الأشاعرة، والكلام من صفات الله الاختيارية، وصفات الاختيارية قديمة النوع حادثة الآحاد. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بينه متكلم. أما أحد الكلام هذه متعلقة بالمشيئة، حادثة، كلم موسى عليه السلام ثم كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، كلم موسى في موضع وكلمه في موضع آخر، وهكذا. من جهة الأحد هذا حادث الأحد، حادث الأحد يعني متعلق بالمشيئة. ومن جهة النوع هذا قديم النوع، أي لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لم يكن موصوفا بغير بأنه ليس متكلم ثم وصف بأنه متكلم، لا، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. ولهذا قالوا الكلام صفة ذاتية فعلية، لأنه قديم النوع حادث الأحد. نعم. لم يزل متكلما إذا شاء، إيه لم يزل متكلما، هذا القديم، إذا شاء هذا الحادث. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال مجاهد: معناه إلا هو. وقال الصادق: دينه. وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه، أي ما يقصد إليه بالقربة. وقوله: إلا جاهه.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل.
أي نعم، هذه الآية أخونا رضا، قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، قال مجاهد: معناه إلا هو. أبو العالية وسفيان: إلا ما أريد به وجهه، قال: أي ما يقصد إليه بالقربة. وقوله: إلا إلى أن قال وقالوا: إلا جاهه، قال: هذا تأويل، يعني إلا جاهه. أما قول مجاهد معناه إلا هو، وقول أبو العالية وقول أبي العالية وسفيان: إلا ما أريد بوجهه، هذا المنقول نقله ابن جرير ونقله ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن جرير: واختلف في معنى قوله إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فقال بعضهم: معناه كل شيء هالك إلا هو، وكقول مجاهد. وقال آخرون: معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه. يبقى ذا القولان: ما أريد كل شيء هالك إلا هو، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون: معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه. قال ابن كثير في قوله إلا وجهه: إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، فعبر بالوجه عن الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله ها هنا كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه، إلى أن قال ثم قال وقال مجاهد والثوري في قول كل شيء هالك أي إلا ما أريد به وجهه. طبعا هو ذكر هنا في عن مجاهد إلا هو، لكن ابن كثير يقول وقال مجاهد والثوري في قول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه ده كلام ابن كثير إلا ما أريد به وجهه كالمقرر له. ثم قال ابن كثير وهذا القول لا ينافي القول الأول، يعني إلا ما أريد به وجهه وإلا هو قال لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار اللي هو ما أريد به وجهه إلا ما أريد به وجهه عن الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجهه، يبقى خبر عن الأعمال وأنها باطلة إلا ما أريد به وجهه الإخلاص. والأول إلا هو إخبار عن الذوات، فكل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى، فالمعنيان صحيحان، فمن الذوات كل شيء هالك إلا ذاته، ومن الأعمال كل شيء من الأعمال كل شيء من الأعمال مردود باطل إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كلام ابن جرير وكلام ابن كثير نقلهم عن السلف، لكن لابد أن نوضح أمرين هنا أيضا، وهو التأويل معناه إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا هو. وابن كثير يقول رحمه الله فعبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات. طيب هل هذا هو نفس قول الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون المراد بالوجه الذات، ها؟ ليه؟ في السياق الموجود دهوت، احنا عايزين في السياق. قال إلا هو، إلا وجهه إلا هو يعني إلا ذاته، ويقول ابن كثير فعبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات. ما هذا الذي يقوله هؤلاء لما يقولون المراد هنا بالوجه الذات؟ نقول إما أن يكون مراد ابن كثير عبر بالوجه الذي هو ثابت لله عز وجل كصفة عن الذات، وكذلك أبو جهل معناه إلا هو أي إلا الذات التي من لازم الوجه، عند ابن كثير ابن مجاهد من قال من السلف هذا أن الذات تكون من لازم الوجه، وليس أن المراد بالوجه الذات فنعطل الصفة. ولهذا في الحقيقة هذه العبارة بحسب فهمي هذه العبارة مشكلة، ولو قيل في التفسير هكذا كل شيء هالك إلا وجهه المراد بالوجه هنا صفة الله عز وجل الحقيقية والتي لازمها بقاء الذات، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه معناه وذاته، لكن أن يقال إلا هو فقد يكون في ذلك متمسك للأشاعرة الذين يقولون بأن المراد بالوجه هو الذات. نجزم ونقطع أن مجاهدا أن ابن كثير أن العلماء الذين قالوا هذا أن أصحاب هذا القول كما نقل ابن جرير قولين عن السلف أن المراد عندهم إثبات الوجه وإثبات الذات، وأن الوجه ليس مراد به الذات، الوجه صفة لي من صفات الذات، ولكن ذكروا هذا من باب اللزوم ومن باب اللازم، لكن نقول حتى لا يكون هناك الأشعرة متمسك نقول إلا وجهه إلا وجهه الحقيقي، إثبات الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى، والذي من لازم الذات تماما تماما كقول الله عز وجل كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل نقول يبقى هو يبقى الرب سبحانه وتعالى وعبر بوجه عن الذات؟ هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال لا شك، وفيه إجمال، فيه إجمال. ولهذا نقول بأن المراد هنا كل شيء يكون إلا وجهه، الوجه الذي وصفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، والذي من لازمه بقاء الذات. فكل شيء يهلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يهلك، ومن لازم الوجه الذات. من غير ما من غير أن أشير إلى الذات يثبت عندي الذات، لكن لو ما أشرت إلى الوجه كتفسير مجاهد إلا هو قد يظن ظان أنه الآية ليست من آيات الصفات، وأننا نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. لكن لما أثبت الوجه أثبت الذات، لكن لما أثبت الذات قد لا يثبت الوجه. نحن نعلم ونقطع أن السلف يثبتون الوجه، لكن نقول من جهة الإجمالي في التعبير، من جهة الإجمالي في التعبير، من جهة الإجمالي في التعبير. ولهذا العثيمين رحمة الله عليه أشار إلى هذا، وأن هذا إثبات الصفة إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه، إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وذكر وجه الثاني وهو إلا ما أريد بوجهه، وقال المعنى الأول أظهر اللي هو إلا وجهه، اللي هو الوجه الذي وصفة لله سبحانه وتعالى، الوجه الذي وصفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى،
وطبعا إلا ما أريد بوجهه ما فيها إشكال. ليه؟ لأن إلا ما أريد به وجهه لا ينفي الصفة، إنما المعنى إلا وجه يعني إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، والصفة تكون ثابتة بدليل الإضافة، مثل قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله، أي طلب الأجر من الله، لكن الصفة ثابتة بماذا؟ بدليل الإضافة. كلها آيات صفات إلا الموضع اللي احنا قلنا فيه يا أخوان، تذكر العلماء ها، والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. المراد بالوجه الجهة ولا المراد الوجهة والقبلة، ولا المراد بالوجه الصفة؟ أما التأويل إلا ما أريد به وجهه لا ينفي إثبات الصفة، لأن إثبات الصفة ثابت بماذا؟ بدليل الإضافة. ولكن المشكل عندنا اللي هو إلا هو، وقول ابن كثير عبر بالوجه عن الذات، مع أن ابن كثير ما ينفي في هذا السياق صفة الوجه، يقول عبر بالوجه يعني إثبات الوجه، لكن قد يقول قائل هذا إشارة إلى أن المراد بذلك الذات وليس الوجه كصفة حقيقية، ولهذا نقول هذه الآية تكون من آيات الصفات، والمراد إلا وجهه مثل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكما أثبتنا هناك الوجه وقلنا بأن إثبات الوجه يلزم منه إثبات الذات، لكن إثبات الذات لا يلزم منه إثبات الوجه، بدليل أن الأشاعرة يثبتون الذات ولا يثبتون الوجه، يثبتون الذات ولا يثبتون الوجه. شوف في كلام كذا، هات كلام العثيمين وشوف في كلام شيخ الإسلام حول الآية ولا فسرها، كل شيء يكون له وجه. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى ذكر الله تعالى للعبد هو إضافة الهدى ونور العلم عليه إلى آخره،
يعني كان يشير إلى النص ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فيقول ذكر الله تعالى للعبد هو إضافة الهدى ونور العلم عليه. نعم. قال الشيخ،
قال الشيخ رحمه الله هذا تأويل
لا شك وخرج عن الظاهر، وهو على حقيقته، من ذكرني في نفسه على حقيقتي، ذكرت في نفسي على الحقيقة، وليس كمثلي شيء والسمع البصير. هذا نظير قول الله يا أخوان تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ذكرته في من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، لا فرق. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا إلى قوله وكان الله قويا عزيزا، قال القرطبي وكان الله قويا قويا أمره عزيزا لا يغلب.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله هذا خلاف ما عليه أهل السنة.
نعم، بل نسب صفة القوة لله عز وجل على حقيقتها ومن أسمائه القوي، ونسب صفة العزة لله عز وجل على حقيقتها ومن أسمائه العزيز. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى وقال الحاكم بن عيينة، قال الشيخ لعله الحاكم بن عتبة.
اي نعم.
قال القرطبي ورحمه الله عند تفسير قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا أي نعمة منا، قال الشيخ رحمه الله هذا خلاف أهل السنة، هذا تأويل الأشاعرة.
نعم، تأويل الرحمة يعني بالنعمة، ولكن نسبة الرحمة لله عز وجل على حقيقتها. نعم. قال وهي مأخوذة من اسم الله عز وجل الرحمن ومن اسم الله عز وجل الرحيم، ونسبت الله عز وجل الرحمة، والرحمة بحسب اتصاف الله عز وجل بها صفة ذاتية، وبحسب تعلقها بالمخلوق صفة فعلية، ولهذا قال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، هذا بحسب التعلق بالمخلوق، أما بحسب اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية تثبت لله عز وجل، نعم، على الوجه اللائق به عز وجل.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال القرطبي أضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وإن كان خالق كل شيء، إلى أن قال قال مجاهد وقيل لما خلقت بيدي لما خلقت بغير واسطة.
إيه نعم، ولا أظن هذا يثبت أيضا عن مجاهد، فيقول أضاف خلقه إلى نفسه اللي هو آدم تكريما له، يبقى الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف عنده. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا مجاهد هو تلميذ ابن عباس، وابن عباس لا يمكن أن يصح عنه هذا التأويل، وأهل السنة يمرون آيات الصفات كما جاءت.
نعم، يعني شكك في هذا، بل أهل السنة وعلى أصلهم الصحابة يثبتون اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله عند تفسير قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، قال القرطبي ورحمه الله يرضى بمعنى يثيب ويثني، فالرضا هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل لئن شكرتم لأزيدنكم، وأما ثناؤه فهو صفة ذات،
وإما ثناؤه فهو صفة ذات، وهذا الكلام أيضا باطل. نعم.
قال القرطبي عند
بل نثبت الرضا لله عز وجل على حقيقته، فالله يرضى ويغضب، ليس كرضا المخلوقين وليس كغضب المخلوقين، وهو من الصفات الفعلية التي لها سبب، يرضى بسبب إن تشكروا يرضه لكم، إن الله يرضى لكم ثلاثة. نعم.
قول القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم نزه نفسه عن أن يكون بجارحة فقال،
يعني مراد القرطبي لما يقول نزه نفسه يكون بجارحة وكذا، يعني نزه نفسه عن إثبات يدين حقيقيتين، لأن لازم إثبات أي أخوان مماثلة المخلوق. سبحان الله، شوف ما أوضح هذا المعنى، يعني نعطل كل صفات الوردة في القرآن والسنة لأن اللازم كذا، طيب ما نثبتها معناه في التمثيل تنتهي المسألة، كما نثبت الذات معناه في التمثيل، شيء بسيط سبحان الله، وكأنما هم يتكلمون بهذا الكلام عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة الكرام، إذا كان الله ما يليق أن يوصف بأن له يدين، كيف يقول ما خلقت بيدي بل يده مستطان، يد الله فوق أيديه، والله ما يليق أن تكون له يدين، ما يصلح هذا في هشام إذا أراد أن يعبر عن نفسه بشيء ويذكر مواضع عديدة وكلها مواضع على عكس ما أريد أن أثبته، لا فصاحة ولا عقل ولا بيان. أنا حينما أريد أن أتكلم عن السلفية أقول السلفية المراد بها ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، ثم أشرح زائدا أقول السلفية هذه عبارة عن كتاب سلفي وإمام سلفي، أزيد شرحا فأقول السلفية هذه احذروا من يسمى باسم السلفية واتصف بها وليس من أهلها، السلفية حاكم من ينتسب إليها إلى ما كان عليه النبي والصحابة. أنا حينما أريد أن أعبر عن نفسي بهذا عبر عن نفسي بهذا، أنا رجل سلفي على ما كان عليه النبي والصحابة، ليس السلفية سلفية برهام ولا سلفية بغداد ولا سلفية رسلان ولا سلفية فلان ولا علان، أعبر الله لا يليق بي أن يستوى على العرش فيذكر في جميع المواضع الرحمن العرش استوى والمعنى استولى، ما قد الله في موضع واحد استولى، لأن إجراء الاستواء على ظرف اللغة باطل عندهم، فالله يذكر الظاهر الباطل في مواضع عديدة ولا يذكر الظاهر الحق أو ما ينبغي أن يذكر من الاستيلاء، ما ذكر الله لما خلقت بقدرتي لما خلقت بنعمتي لما خلقت بكذا، الله ذكر القدرة في القرآن فعلى من لم يذكرها في المواضع الخاصة، الله ذكر النعمة على من مذكورة في المواضع الخاصة، ذكر القدرة النعمة اليدين فلو كان المراد باليدين وكان من مراد باليد القدرة أو النعمة أو كذا، علامة لم يذكرها الله عز وجل هنا؟ علامة. هذا أمر يعلمه القاصي والداني، لكن سبحان الله حينما ينشأ الإنسان على مثل هذا الأمر أعتقد أن هذا هو الصواب. نعم.
قال: ثم نزه نفسه عن أن يكون بجارحة فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الشيخ رحمه الله: هذا خلاف ما عليه السلف أهل السنة.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقوله والأرض جميعا قبضته ويقبض الله الأرض عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته.
سبحان الله سبحان الله. طب والسماوات مطويات بيمينه يؤولنا أيضا، يقول إلى قوله والسماوات مطويات بيمينه.
قال إلى قوله: وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه. إلى قوله والسماوات مطويات بيمينه ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب، وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب.
سبحان الله سبحان الله. نعم.
قال
اليمين،
الشيخ رحمه الله:
اليمين من صفات الطي، يعني واضح. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا صفات اليدين حقيقيتين، ما الله يبسط يده البسط والقبض، وبيمينه وبيده الأخرى، ورواية عند مسلم الشمال، كف الرحمن، كل هذا لا يساوي إثبات الصفة على الحقيقة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا قوله عبارة عن قدرته إلى آخره خلاف ما عليه أهل السنة ومذهب السلف الصالح إمرار آيات الصفات كما جاءت، ولا يؤولون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: اليد واليمين صفة الله تعالى، كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وصفات الله تعالى تمر كما جاءت، هذا مذهب أهل السنة.
حتى لو اليمين يا أخواني، أنا أفترض اليمين تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة والملك، اليد تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة والنعمة. الموضع البحث ليس هذا، موضع البحث إيه؟ ها؟ طيب بس هو اليد في اللغة، لغة العرب هو هذا. طب لماذا أنت قلت حقيقة شرعية؟ هو اليد لا حقيقة شرعية، متى يكون اليد حقيقة شرعية؟ بالسياق. اليد مفردة، اليمين كذا كذا قد تقول أنت، لكن نحن نريد السياق هذا. هل لغة العرب حينما تقول والسماوات مطويات، تقرأ العرب والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هل العرب تقول في هذا غير الصفة؟ هذا هو، يبقى المطلوب هذا هو. لكنهم يهربون يا أخوان، يأتي في الموضع والأرض جميعا قبضته فيقول لك القبض في لغة، شوف القبض بشباه والأرض جميعا قبضته، اليمين المراد بها مش مطويات بيمينه، وكلتا يدي ربي، يدي ربي يمين، إنما يأتون إلى ماذا؟ يأتون إلى اللفظ المفرد فيقول القبض، اليد. نحن نريد السياق نفسه، وهذه لغة العرب أمامكم، اختاروا منها ما شئتم، هاتوا لنا من لغة العرب ما يدل على ذلك. لا يمكن يأتون بهذا، لأن القرآن نزل بلسان عربي، لا يمكن. ولهذا انتبه لهذه المسألة، فإنها دقيقة جدا دقيقة جدا. والآن لما يقول لك اليد تأتي معنى القدرة في لغة العرب، أنت لو قلت لا 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 لا, لا, لا. هذا تحريف، اليد ما تأتي معنى القدرة، هنا بيد يا أخي، اليد فعلا تأتي معنى القدرة، فعلا اليد ذات معنى النعمة فعلا. فلو أنك نفيت أن اليد في لغة العرب تأتي معنى هذا أو ذاك، فتكون قد نفيت ما هو موجود في لغة العرب. لهذا انتبه، قل له الذي أحاكمك إليه ماذا؟ ها؟ السياق هنا، السياق اللي بيقول لك أن الاستواء في لغة العرب له 15 معنى من حقيقة ومجاز. أنا أريد استوى على، استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش، استوى على. هات المعنى الثاني في لغة العرب، الثاني مو بالخامس عشر، المعنى الثاني في لغة العرب لاستوى على، لن تجد. يبقى هنا هذه مسألة مهمة جدا جدا، يبقى نحن نريد معنى السياق الموجود، مش معنى الكلمة من حيث هي، حيث هي. نعم.
وقد جاء الحديث إن الله تعالى خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، ولو كانت اليد تفسر بالقدرة لم يكن لهذه الثلاثة مزية على غيرها.
نعم.
قوله عند تفسير قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها إلى أن قال ومعنى بنور ربها بعدل ربها، قاله الحسن وغيره، وقال الضحاك بحكم ربها إلى قوله، وقال ابن عباس النور المذكور هنا ليس من نور الشمس والقمر بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض إلى أن قال والمعنى أنها أشرقت بنور خلقه لله تعالى فأضاف النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك. نعم. قال الشيخ قلت هذا تأويل خلاف ما عليه أهل السنة.
نعم نعم والله أعلم بثبوت هذا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى
ولهذا قال شيخ الإسلام النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمي الله نور السماوات والأرض أو سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، أخبر أيضا يحتجب النور وهكذا. نعم كما سبق.
قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى فأطلع إلى إله موسى فأنظر إليه نظر مشرف عليه توهم أنه جسم تحويه الأماكن.
شوف توهم، أهل السنة يستدلون بالآية على ماذا؟ أثبت العلو. فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، كاذبا في إيه؟ في أن إله في السماء. إذن موسى عليه السلام أخبر أن إله في السماء كما جاء عندنا في القرآن أأمنتم من في السماء. ولهذا أهل العلم يستدلون بهذه الآية على علو الرب عز وجل. هو يقول القرطبي ماذا؟ فأنظر إليه نظر مشرف عليه توهم أنه جسم تحويه الأماكن. توهم. طب وموسى توهم لأنه بيقول وإني لأظنه كاذبا، كاذبا في ماذا؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا تأويل. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم بأمر ربهم، قال الشيخ هذا خلاف ما عليه أهل السنة.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات
يعني يقول الحمد لله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا قال الشيخ السعدي سبحان بحمد ربهم أي ويعظمون من كل نقص ويصفون بكل كمال. وقال أيضا في تفسير الآية الكريمة سبحان بحمد ربهم في سورة الغافر آية رقم كذا هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم الله تعالى وخصوصا التسبيح والتحميد، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره. وحمد لله تعالى بل الحمد هو العبادة لله، وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك وهو من جملة العبادات. نعم.
قول القرطبي رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوما بين عينيه آيس من رحمة الله، ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة، ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. قال الشيخ هذه الأحاديث مأخوذة من الشيعة.
أي نعم لا شك كل هذا غير صحيح. هذا ما ذكره العلامة عبد العزيز بن ناصر الشعيبي رحمه الله تعالى من تعليقات على ما قرئ عليه في تفسير القرطبي إلى آخر ما وصل إليه رحمه الله تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم في سورة الشورى لأنه رحمه الله تعالى لم يكمل هذا التفسير. فهذه تعليقات سلفية تنم عن ماذا؟ تنم عن معتقد الشيخ رحمه الله تعالى وأنه على عقيد السلف في الأسماء والصفات. ولهذا إذا أردت أن تعرف أي تفسير هل هو على عقيد السلف أم لا فأتي إلى تفسير آيات الصفات. هذا أول شيء يعني. طبعا المعتقد كثير لكن تعال إلى تفسير الآيات الأول المتعلقة بالصفات فإنها الكاشف الجلي الأكبر حتى تعرف إذا كان هذا مفسر سلفيا أم خلفيا. فتأتي بهذه المواضع وتذكرها حتى تعلم عقيدته رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل أن ييسر إن شاء الله يعني حصول على بعض رسائل وكتب له لنقيم له يعني دورة علمية. نسأل الله أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقنا وإياه الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.